بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فما زلنا نتكلم عن بعض آفات القلوب.
يبقى ممكن نقول هنا أن أصل الشرك في المحبة، لأن المحبة هذه هي أصل التوحيد. فالتوحيد يقوم على دعامتين أصيلتين جدا. الدعامة الأولى وهي المحبة، فالمحبة هي فعل القلب ويتبعها الجوارح. فإن كان الحب كله لله عز وجل تم التوحيد. وإن عدل العبد بالمحبة شيء مع الله عز وجل هو ده أصل الشرك. يعني مجرد التساوي، التعادل بين محبة الله ومحبة غير شرك. ولذلك قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني مش دون، لا، كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. فهنا فرق بين هؤلاء الذين اتخذوا الأنداد وعدلوا بمحبة الله عز وجل، وبين الذين فاقت محبة الله في قلوبهم محبة باقي الأشياء. والذين آمنوا أشد حبا لله. فلذلك أصل التوحيد هو المحبة، وبه يعني قوام العباد، ده رقم واحد. الرقم الثاني مع المحبة الذل، لأن هناك مشهدان عظيمان جدا يقويان هذين الأصلين. المشهد الأول مشهد النعمة، يعني كلما هيشت قلبك بمحبة بنعم الله عز وجل وذكرت نفسك بها، الخالق الرازق المالك المدبر، كم في الكون، كم تهيج القلب بنعم الله عز وجل، هذا يورث في قلبك محب. يعني إن علمت أن أمرك جميع، كل أمر فيك لله، ما فيك من نعمة إلا وهي من الله عز وجل، من تحب مع الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. ولذلك والذين آمنوا أشد حبا لله. لما عاينوا ولامسوا نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، فمن ثم مشهد النعمة قوى في قلب العبد مشهد المحب. أبواي يطعماني ويقرباني ويربياني وكل شيء، فالقلب إليهما يتجه. لكن إن علمت أنهما ثمرة من ثمار نعم الله عز وجل، تأصل الحب إلى الله تبارك وتعالى. أي شيء لامس قلبك أو لامس جارح فيك من النعم هي من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فهي من الله عز وجل. بعد ذلك مشهد الذل يورث مشهد آخر، وهو أن هذا المنعم نعمه عليك سابغة، غطت كل شيء فيك، يعني يدبر أمرك ليل نهار. فتجد في نفسك مشهد آخر خلاف المحبة بقى، مشهد أنك مقصر ومفرط في مقابل نعم الله الكثير، وما قربت شيئا وما قدمت شيئا في مقابل هذه النعم، يعطيك مشهد الذل والانكسار. لما تلاقي كده واحد مغرقك بخيره مش عارف تعمل له حاجة، كالأبوان مثلا، أبوك وأمك، زي قال عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كسر الذل لبقى، لأن مهما قربت لأبويك، يعني لو أن أحدا حاول أن يجازي أبويه يستحيل، حتى لو وجدهما عبدين فاشتراهما وأعتقهما لم يكافئ الأبوي. رجل من أهل اليمن جاء إلى مكة حاجا، طاف بالبيت، لقي ابن عمر ويحمل أمه على كتفيه، فقال يا ابن عمر هل كافأتها؟ قال لا ولا بزفرة، اللي طلقت ولا واحدة. فما بعد هذا وبعد وما قبل و... فلذلك مكافأة الأبوين هذه لا يجازيها عبد ولا يستطيع قط. ولذلك ربنا عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل. كان ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه واقف أمام ملك منخفض منكسر جدا 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 ذليل. كان إذا أكل مع أمه ربما لا يمد يده ولا يأكل معه، ينظر ويطعمها، فيقال فيقول أخشى أن تسبق عينها ما سبقت يدي، فيكون عقوق. كان شريك القاضي قاعد في حلقة الدرس، والدرس المسجد وبيت أمه يعني فوق المسجد، تنادي عليه يا شريك قم وأطعم الدجاج. كان في مجلس العلم، أمه طالعة من السلم ونازلة، طالعة يروح قايم حينما راها صاعدة، نزلت يروح جالس، يراها يروح قائم. هذا في الحلقة أكثر من 20 مرة، أمه صعود نزول وهو يصعد يقف إلى أن تصعد ثم يجلس وهكذا. إذن علم هؤلاء إن مصدر هذه النعمة العظيمة، مصدر سبب الإيجاد أمك وأبوك، فمن ثم عظموا، وربنا عظم فيك هذا واخفض لهما جناح الذل. طيب من الذي هيأ الأبوين؟ من الذي حنن قلب الأبوين؟ ربك عز وجل، فهو صاحب النعمة العظمى. كل النعم التي فيك وحولك وبك هي من الله عز وجل. هذا المشهد يعطيك ذل عظيم جدا جدا لله، يا ترى نفسك منكسر. وذلك كان بعض السلف يعني هموم الدنيا قد جمعت على قلوب معقولهم بسبب انهم عجز عن ازداء جزء 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 من شكر نعم الله عز وجل. يعني مثلا واحد زي ابو اسحاق السبيعي كان كثير الكآبة، جوز 80 من العمر، حزين، ما سبب حزنك يا ابا اسحاق؟ يقول كبر سني وضعف عظمي او رق عظمي وضعف بدني، وأصبحت لا أقوم من الليل إلا بألف آية، ما بعرفش أصلي إلا بسدس القرآن. وتلاقي الإخوة المعتكفين بعتين جوابات هنموت من القيام، والأئمة بتوعنا مكسرين، الواحد منهم يدوب بيصلي للربع بالعافية بشحرج وبيصلي، ورغم ذلك مش عاجبهم. شوف هذا فوق 80 وحزين. ليه بقى؟ لن يدوب كده في آخر العمر. طب كان بيصلي بيه؟ كان يختم القرآن في يومين، كان يختم القرآن في يومين وماشي على هذا. لما كبر بقى بدأ إيه في 6 أيام، وحزين جدا جدا أنه وصل لهذه الحالة. إذن مشهد التفريط والتقصير منك يورثك الذل، وبهما يقوم التوحيد. فإذا التوحيد هو بقى هو محبة وذل بس، لأن القضية مش لأن بعض الناس يقول لك التوحيد ده صعب، التوحيد ده مش عارف ايه وانتو بتعسر، ابدا، ده هو ابسط حاجة التوحيد، ان تخاطب قلبك حتى تسيره الى ربك عز وجل، هو ده التوحيد. مش التوحيد انك عملت تنطط وتطبل وتزمر واحنا وكان اللي هناك وقلبك خرب، لا، اصلح قلبك، نظفه، عاوز شوية تنظيف تدخل كده داخل قلبك وتعمله عملية تنظيف وتنسيق وترتيب، سيكون من خير القلوب وافضلها على الاطلاق. فالتوحيد او العبادة أصلها المحبة والذل. وذلك بقى تعريف العبادة هي أو توحيد الألوهية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، كل شيء من محاب الله عز وجل هو ده التوحيد، هي دي العبادة. قيام الليل عبادة، الصدقة عبادة، الزكاة عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، بر الوالدين عبادة، الإحسان إلى الجار عبادة، يعني احترام الكبير عبادة، العطف على هذه الأشياء عبادة، الأدب عبادة، كل شيء عبادة، كل ما يحب الله عز وجل عبادة. وذلك قال العلماء أصول هذه الشريعة قامت على 6 أشياء. كل الشرائع السابقة ربما مثلا بعض يعني تقوم على دعامتين 3 4، يعني مثلا العقيدة النصرانية قامت فقط على رقة القلب والمواعظ، اليهودية قامت على بعض العبادات. فجاء الإسلام وجمع جميع الأصول السابقة وزاد عليها وأصلها، فما من أمر يتعلق بالدنيا أو الآخرة إلا وأقامه الإسلام. ولذلك تقوم على ستة أمور. الأمر الأول التوحيد بجميع أركانه وقوامه، توحيد. ثانيا بعد التوحيد بقى العبادة اللي هي توصل للتوحيد، لأن أنت عرفت وأيقنت أنك محب وقلبك محب وأنك ذليل وأن الله عز وجل هو إلهك وربك وخالقك ومولاك، كيف بقى تقوي العلاقة بينك وبينه؟ بالعبادة، إنك تصلي، تصوم، تذكر الله عز وجل. هذه الأعمال هي العبادة التي تقوي وتؤصل عندك التوحيد. لأن بعض الناس يقول لك والله بيحب ربنا، طب الوسيلة خربانة، الطريق مقطوع، زي بالضبط كده واحد عمل مواسير مية وجاء من النص وراح قطع المية، ما فيش في البيت مية، يقول لك أنا عمل مواسير، ما ينفعش، المواسير مقطوعة. فالعبادة الصلة بينك وبين الله عز وجل لم تتصل بعد. وذلك إن قوما كما قال الحسن، إن قوما غرتهم الأماني، يعني اعتمدوا على بس الفكرة في الدماغ وخمروها ووقفوا عندها، غرتهم الأماني، قالوا نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن العبادة العمل وسيلة لجلب استمرار القلب في المحبة والذل، توحيد وبعدها عبادة، بعدها مباشرة المعاملات. وأطول آية في القرآن آية الدين، اللي فيها اللي عليك دين اكتب واعمل. إذن هذه المعاملات من أصول الشريعة، كيف تتعامل في بيعك، في شرائك، في أي تعامل مع الآخرين، كيف إن لقيت مسلما، بل عد من أعظم الصدقات والبر التبسم. إيه البسمة دي؟ إنك تتبسم حتى تقوي العلاقة بينك وبين أخيك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني لو أنت أنفقت مثلا 1000 جنيه في اليوم، يمكن ابتسامة تجبر بها قلب أفضل من 1000 جنيه. وتبسمك في وجه أخيك صادق. إذن المعاملات، بعد المعاملات أحكام نكاح، إن القضية بقى الزواج ده ضوابط من الألف إلى الياء، كيفية الاختيار، ومن جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وإلى آخره. تنكح المرأة لأربع، ثم التأصيل وصفات الرجل، صفات المرأة، الحياة إيه، حتى لغاية الطلاق. يعني وآتيتم إحداهن قنطارا وعاوز تسيبها، هاتي كل اللي معاك واهبر وخلص وتعمل تزوير ومش عارف إيه. لا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ده حقي لكن ما تاخدوش، لأن في إيه، في بينك وبين الزوجة حاجة خاصة غير الناس. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ابن عباس كان يقف عند هذه الآية فيبكي، الآية دي بالذات، لأن القرآن عبر عن أعظم علاقة بين اثنين من البشر، علاقة الزوج والزوجة. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى طلقها وإيتاني وإدالها كل حاجة، سب لها كل شيء، لأن الطلاق يا أخواننا هذا ما هو إلا تعاسر بين طرفين، خلاص الحياة مستحيل. يبقى إيه، الافتراق يكون بالمعروف بل فوق المعروف. ولذلك اتفق العلماء على أن المطلقة لها متعة. هي المتعة دي بقى، هي هتسيبك، لازم تشوف لها حاجة كده ايه تسند نفسها بيها، رغم انها سابتك، تمتعها، تدي لها مثلا مصروف سنة اتنين، المهم بقدر طاقتك. فمتعونا على الموسر قدره وعلى الايه، وعلى الموسع قدره. اذن تمتعها بقدر استطاعتك، تدي لها هيدا هبرة كبيرة لو انت من اصحاب الهبر، ما عندكش هبرة، لكن طلقها وافضل اسلخ فيها واديها خلص، خليها كده تتعصر والعياذ بالله. هذا ليس خلق الإسلام. إذن الإسلام أصل أصول لغاية حتى بعد الطلاق، بل الطلاق يعني مثلا الطلقة الرجعي، يحرم على الرجل أن يخرج امرأته خارج البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يجي الواحد يختصم ولا روح عند امك يا الله، هذا ظلم وبغي وتعدي لحد الله عز وجل. لا تخرج المرأة من البيت حتى لو طلقت إلا 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 أن يأتينا بفاحشة مبينة. لو شفتها والعياذ بالله زانت في بيتك، مع السلام. يبقى القضية التي تؤدي لخروج المرأة، ولذلك مرة في واحد أخ من الإخوة الأفاضل اختلف مع زوجته رحمة الله، مش روح عند أهلك، اطلع يلم هدومك يمشي. فبلغني الخبر فقابلته والأخ عصبي شوية، فقلت له خير، هي زوجتك زنت ولا حاجة عملت فحشة؟ طبعا جن جنونه، طبعا في احتشام بينه وبينه، سكت ما قدرش طبعا لسه جن، فمش عارف يتكلم. قلت له بكلمك صدق، حصل حاجة زنت أو حاجة؟ قال لا. قلت له طب ليه خرجت من البيت؟ ما تخرجش إلا بكده، ده هي لم تطلق. طب لو طلقتها ما تخرجهاش برضو إلا إذا ثبت عندها الزنا، إلا إذا كانت طلقة غير رجعية. فالشرع عمل إيه بقى؟ إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية لا تخرج من البيت، تفضل معاه ومطلقة، ولا تحتجب منه، تلبس له أجمل حاجة وتغري رايحة جاية، وهو لو خرج في 60 كسح، بس هي ده بيتها وتفضل قاعدة فيه. ليه بقى؟ حتى يلتئم القلب. ممكن بعد أسبوع اتنين تلاتة شهر اتنين، فاضل على ثلاث شهور يوم قاعدة في البيت، بعد الثلاث شهور بقى يبقى ايه في حل. ده شرع يا اخوانا، مش مجرد كده. اذن احكام ونكاح رقم كام؟ اربعة. رقم خمسة بقى وزينة الحاجات دي كلها، الادب. الاداه الاسلام ادب المسلم ادب عظيم جدا جدا، وذلك من نعم الله علي بعد ما خلصت كتاب القلوب والعبادة وكده، فبفضل الله بجمعت كتاب الادب في ثلاث مجلدات أو في ثلاثة مجلدات كبيرة. ليه؟ لأن وجدت أن أدب هذا هو أصل قوام الحياة، الأدب. ولو كنت فظا، هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، غليظ القلب لانفض من حولك، فكان هذا الجمهور العظيم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أدبه. لما يأتي أعرابي ويقول اعطني من مال الله لا من بال أبيك ولا أمك، قال نعم من مال الله عز وجل. لما يجي عربي كده يروح شده ويخنقه كده حتى تؤثر الشملة في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعه إلى سمرة، والأعرابي يتلم ويقلعوا الهدوم ويقول اعطيكم والله لن تجدوني بخيلا ولا جبانا، خذوا ما شئتم. يجي واحد رجل شيخ كبير ويغني وعنده أموال ويقول له يا رسول الله اعطني اعطني يا محمد، وكافر يقول خذ هذه النعم. قطيع من الأغنام كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في سهم من سهامه، قال خذ هذه جميعا لك. الرجل مش مصدق، ورجل غني وشيخ قبيلة، كلها لي. قال كلها لك، يلا مع السلام. فرجل رجع على قومه قال أسلموا، شوف الخلق، أسلموا جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. واحد رجل تاني برضو جاي أعرابي، و النبي صلى الله عليه وسلم قال له اديني، فالسلام يعني الغلة كانت قليلة اداله، فقال هل رضيت؟ قال لا ولو جزيت خيرا. الصحابة قاعدين ايه بقولي ده، ده بيتكلم سلم بهذه الطريقة، لا ولا جزيت خيرا. فقام إليه الصحابة، أنت بتقولي؟ راح قال لهم اسكتوا، وراح مدخلوا عنده، وفضل يحاول بقى يرضيه بأي سك، من عند فلان من عند علان من عند من، إلى أن رضي الأعرابي. قال هل رضيت؟ قال نعم وجزاك الله خيرا من صاحب أهل وعشير، كده أنا مبسوط. قال إن أصحابي وجدوا عليك آنفا، كانوا زعلانين منك لأنك كلمت ده من كلمت رسول صلى الله عليه وسلم، ده مش واحد مثلا راس براس، لا وجدوا عليك آنفا، فلو أخبرتهم بما أخبرتني. الكلام الجميل ده عاوزك تسمحوا لهم. فخرج الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، يا أعرابي رضيت مبسوط؟ قال نعم وجزاك الله خيرا من صاحب أهل وعشير. فالصحابة بسموا وفرحوا، فقال إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل معه بعير فشردت، فخرج يتبعها، فتبعه أصحابه جايين يجروا عشان يرجعوها، فكلما التفتت الدابة فرأتهم زادت شرودة، لأن مش صاحبها اللي بيجري لوحده، ده كل جيش وراه، كل ما تبص كده تلاقيهم وراه يجر تجري. فقال لهم الرجل هذا خلوا بيني وبين دابتي ارجعوا. فلما رأت لم تجد إلا صاحبها سكنت، فجمع لها من خشاش الأرض فعادت إلي. فإن هذا الرجل جاءنا كافرا، ولو تركتكم وإياه يعني بالأذية لعاد إلى قومه كافرا. فلما سألنا أعطيناه وأرضينا، وعاد الرجل مسلما إلى قومه. إذن هذه الأدب هي زينة العبد. يعني واحد مثل معاوية رضي الله عنه ده، يعني سبحان الله العظيم، جالس في مجلس وواحد جلف دخل، ف يعني هو في المجلس فسب معاوية، لأنه طبعا شاف بعض الناس من ده أمير المؤمنين قعد كده مع بعض، حب بقى يبين قدام الناس إنه هو بيشتم أمير المؤمنين، فسب معاوية سب شديد جدا. فقال له معاوية رضي الله عنه بعد ما خلى المجلس جابه جنبه، قال يا هذا اتق السلطان. يعني لما تخش تشتم واحد وتصدم فيه، إياك والحاكم ده، لأن ده إياك والسلطان، فإنه يغضب غضب الصبيان ويثأر ثأر الأسد. عاوز تخربش خربش ايه واحد تاني. ثم عفى عنه وراح مديله صرة فيها فلوس، صرة فيها فلوس. الأحنف ابن قيس كان كل مجلس، لأنه كان مع علي رضي الله عنه، كل مجلس يسب معاوي. جاء الأحنف ابن قيس وقع في محنة كده ومشكلة، فاضطر يروح لمعاوي، بعت وصية أنا عاوز منك صلة، قال يجيني على عينه ورأس. جاء الأحنف ابن قيس، فمعاوي أحب بقى ينكشه، قال يا أحنف ما فعل طعنك في الأئمة كل ما تقعد تشتم فيه؟ قال دع عنك هذا وأحسن. قال لا والله، لا بد أن نتناقش بهدوء كده سويا، لا والله. ثم قال له ما تأخذ علي؟ إيه بقى اللي أنت واخده علي؟ قال دعنا من هذا، قال والله لن أعطيك حتى تخبرني بما في ذات نفسي إلا أنا بعمله. قال الأحنف فما تركت خلة أذكرها عنه إلا وذكرتها في مجلس هذا. فاعل تارك لسته كبيرة جدا. ومعاوية يغطي راسه ويرفعها. فقال بعد ما انفرغ، قال أفرغت؟ قال نعم. قال إني أقر بالذنب ولا أبرئ نفسي، ولكن يا أحنف أما لك في خاصة نفسك ذنب تحب أن يغفر الله لك هذا ويعلي لك بها القدر؟ قال نعم. قال فلما ترجو لنفسك هذا ولا ترجوه لغيري؟ ثم انظر يا أحنف كم يجري على يدي من الإصلاح، وكم أفعل وأفعل، أما جعلت لنفسك ميزان تقيس به سيئات التي ذكرتها ومؤولي من حسنات؟ ووالله إني لأستغفر الله عز وجل ولا وأتبرأ من ذنوبي جميعا. المهم أعطاه درس في الأدب. قال الأحنف فما جلست مجلسا إلا وأصلي على معاوية، مش صلي يعني صلي يعني ادعي له يعني، لأن الصلاة بمعنى الدعاء، ما جلست مجلسا إلا وأصلي على معاوية. إذن هذه الأداب التي شرعها الإسلام لالتئام القلب، تجد كده قلبك منشرح. وإذا تخيل كده مثلا لو بينك وبين واحد صاحب مشكلة اختلفتوا مع بعض، ساعة ما بتشوف تلاقي فوران في الدماغ وفوران في القلب، فوران وبعدين خلصت الفوران، رحت الواحد فلان فاعل فلان تارك. وإذا جاء الإسلام وقطع وحرم الخصام فوق ثلاث، لا يحل لمسلم، مش الخصام وبس ده البعد والهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أقصى مدة للهجر ثلاثة أيام، ثلاث يلتقيان، فيجي واحد يروح عامل وشه كده والتاني ومش عاوز يشوفه وجاله فوران وغلان، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. شوف انظر بقى هنا الأدب، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله ده لغاية ما قال لغاية عندي وهيبوس النعل، وانا بتاع كلام زي كده والله ما قال إلا بعد ما سق علي الدنيا كلها، هيدي رجولة ما رجولة. وخيرهما اللي يجي لك منكسر في الأول، يبدأ يسرع ويطفئ نار صاحبه ويزيل هذا الغل الذي هو موجود. فباب الأدب باب عظيم جدا، هو زينة الإسلام. ثم بعد ذلك النوع السادس من الأصول الحدود، لأنك مش هرجلة، مش كل واحد يعمل اللي بدماغه، لا، في ضوابط في أمور عظيمة جدا، تشريع اللي بيسرق بيتعمل فيه كذا، واللي بيسرق واللي يزني فيه كذا، واللي بيقتل كذا، كل شيء اللي بيرمي يقصف محصنة ليه كذا. فجاءت الشريعة بتأصيل قواعد عقاب لكل من خالف كبيرة أو أتى بكبيرة أو خالف أمرا عظيما من أوامر الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا